فروقهم ومن يك اشترى. تفريق سبي ذي المحارم أبيه أي منع قبل بلوغهم، قبل أن يبلغوا أن يكلفوا. ومن يك اشترى لبعضهم فبان بعد الاشتراء غيره، من اشترى لبعضهم لبعض المحارم فبان بعد الاشتراء، اتضح بعد شرائه أنهما ليسا محرمين. يرد الفرق بين الثمنين، يرد الفرق بين الثمنين، لأن ثمن غير المحارم أكثر من ثمن المحارم لإمكانية التصرف في غير المحارم في البيع والشراء تفريقا وجمعا. وأما المحارم في البيع والشراء قبل البلوغ فلا يمكن تفريق بينهما بينها أو بينهم. والأصل في ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: من فرق بين ولد بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبابه يوم القيامة. وكذلك ما ثبت من حديث علي عند أبي داود وغيره قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع عبدين أخوين فبعتهما متفرقين. ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. لأن التفريق بين الأم وولدها ومن هو في منزلة ذلك وبين من هو في منزلة الأم وولدها فيه إضرار بالأم وفيه إضرار بولد وفيه إضرار بهؤلاء الذين هم بمنزلة الأم والولد. والله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشيخين أنه رأى امرأة تلزق ولدا من السبي ببطنها عرفته، فقال: أترون هذه قارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا يدل على قوة الرابطة بين الأم وولدها وبين المحارم من ذوي القرابة الشديدة، فتفريقهم إساءة عليهم وإضرار بهم. يرد الفرق بين الثمنين: أجز لقتل من غزت في المشركين. المرأة إذا حاربت حربت، المرأة إذا قاتلت تقتل، أما قبل أن تقاتل فلا تقتل. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة في الحرب فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فأنكر قتل النساء والصبيان في الحرب، والحديث متفق عليه. ثم قال:
ولي غزاته تعد من يعد كان له الفضل وإلا فمنعن.
ولي غزات إن تعين من يعن كان له الفضل وإلا فمنعن. ولغزاة أي لغزوة إن تعين من يعين في الغزوة كان له الفضل. من أعان بمدد معين أعطى خيلا أو أعطى دراهم أو أعطى متاعا لكنه أعطاه لصالح غزوة بعينها فإنه يرجع إليه الفضل، أي ما فضل عن عدة وعتاد وتجهيز الغزوة بعد انتهاء الغزو يرد إلى صاحبه، لأنه إنما أعطى على قيد معين فلا يؤخذ ماله إلا إذا توفر ذلك القيد، فهو أعطى على قيد في الزمن وعلى قيد في المكان وعلى قيد في الأشخاص، فإذا انتفى القيد إذا تحقق القيد يؤخذ ما أعطى، وإذا انتفى القيد لا يستباح ماله بغير حق شرعي فيرد عليه الفضل، لأنه إنما أعطى لهذه الغزاة بعينها. إذا كأنه علق عطاءه على وصف معين وهو أشخاص بأعيانهم وزمان معين ومكان معين، على أشخاص بأعيانهم زمان معين ومكان معين، فإذا انتفى هذا القيد انتفي البذل وعليه يرجع له الفضل ولا يعتبر محبسا، لأنه إنما أعطى على وصف وشرط فلهذا يرجع له الفضل. فإذا أعطى مثلا مليونين على أساس تجهيز غزوة معينة، فغزت الغزوة وولت وتجهزت وفضل عنها نصف مليون ارجع له. ولغزات ان تعين ولهذا اشترط تعين الغزات، من يعين كان له الفضل وإلا فمنعن، إلا بأن لم تعين الغزات وإنما أعطى مالا فقط للغزو بشكل عام، أعطى مالا يصرف للجهاد في سبيل الله بوجه عام، فإنه لا يرجع له شيء من المال إذا استعمل في الغزوة في غزوة معينة. لماذا؟ لأنه يعتبر واقفا حينئذ لماله في سبيل الله فلا يرجع إليه أنه يعتبر واقفا له في سبيل الله، والوقف تمليك المال لله تبارك وتعالى، فلا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يسترده ولا أن يسترجعه. ولهذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند الشيخين عندما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض التي غنمها بخيبة وقال له أرى أن تحبسها على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. نعم. ثم قال
إن لم يحبس فرسا إذا حمل عليه كل غزو له به قفل،
إن لم يحبس فرسا إذا حمل عليه في الغزو له به قفل. إذا أعطى فرسا أو أفراسا يحمل عليهم في الغزو خاصة ولم يعطيهم في الغزو وإنما أعطاهم يحمل عليهم فقط، أعطى مجموعة من الأفراس قال هذه الأفراس أريد أن يحمل عليها المجاهدون في الغزو، فإنه إذا انتهت الغزوة ترجع إليه الأفراس، أما إذا حبسها فإنها لا تعود له ولا يجوز له أن يسترجعها، لأن الحبس كما قلنا لا يجوز أن يخرج لأنه مال وعطية لله، فأصبح منافعه وقفا على المسلمين. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عند الشيخين أن عمر أعطى فرسا، حبس فرسا في سبيل الله على رجل، فأضاعها الرجل فظن عمر أنه يبيعها برخص، فأراد أن يشتريها منه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تشتريها ولو أعطاكها بدرهم، العائد في هبته كالكلب يعود في قيء. الحديث متفق عليه. ثم قال
لماله بعينه في الغزو يجده قبل قسمة به قمح.
لماله في الغزو، لماله في الغزو، لماله بعينه في الغزو إن يجده قابل قسمة به قمن، لماله إذا وجد المجاهد في سبيل الله أو المسلم مطلقا ماله في الغزو قابل تقسيم الغنائم بعينه، يعني ماله الذي نهبه الكفار وجده بعينه في المغانم التي غنمها المسلمون قبل أن تقسم، فإنه أحق به. والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري من أن الكفار غاروا على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه القصواء، وأخذوا معهم امرأة، فعندما نام الناس أخذت تتسلل لتهرب، وكلما وضعت يدها على ناقة رغت حتى وضعت يدها على القصواء فسكتت، فركبتها وحثت السير ونذرت إن هي أوصلتها وأنجتها من العدو أن تنحرها، فذكر ذلك لرسول الله فوصلت المرأة بسلام، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتها، ليس للمرء نذر في مال غيره ولا في ما ولا في معصية، ليس للمرء نذر في ما لا يملك وليس له نذر في معصية، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت أن عبدا لابن عمر نهبه الكفار فوجده فرسا، يعني فرسا ابن عمر نهبه الكفار فوجده في الغزو بعينه فرد إليه فقضي له به. ومع ذلك اختلف العلماء في هذا، فهذا هو مذهب جماعة من العلماء، وقالت جماعة من العلماء لا يرد له وإنما هو من الغنم، واحتجوا بحديث الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لم يترك، وهل ترك عقيل لنا من دار، وهل ترك عقيل لنا من دار، هذا يدل على أن المال الذين عند الكافر إذا وجده المسلمون، ماله الذي كان عند الكافر إذا وجده بعينه لا يملكه. والأقوال في هذا عموما ثلاثة، القول الأول أن ما وجده المسلم أو المشاهد من ماله بعينه في الغزو قبل تقسيم الغنائم يأخذه، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب جماعة من العلماء. والقول الثاني هو مذهب مالك، والقول الثاني أن ما وجده المسلم أو المجاهد من ماله بعينه في الغزو يأخذ هو وأحق به قبل القسمة وبعدها. والقول الثالث أنه لا يأخذ وليس له منه شيء، وإنما هو غنيمة كسائر أموال التي غنمها المسلم. وهذا القول التفصيلي أي أنه إذا وجده بعد التقسيم يأخذه، وإذا وجده يوجده قبل التقسيم يأخذه، وإذا وجده بعد التقسيم لا حوله فيه إلا إذا عوض عنه. هذا القول أشهد له ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا من وجد ماله قبل القسمة فهو أحق به، ومن وجده بعدها فهو فيه كسائر المجاهدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لماله بعينه في الغزو إن يجده قبل قسمة به قمي، ثم قال
وبعدها استرده بحسب ما أخذه من حازه أو غنمه.
وبعده استرده بحسب ما أخذه من حازه أو غنمه. أما بعد القسمة فإنه يسترده بحسب ما أخذ، يعني أن الآخذ له إذا كان أخذه بلا عوض يسترده بلا عوض، وإذا كان أخذه على أساس مثلا أنه نفله إياه الإمام يأخذه بلا عوض، وإذا كان أخذه على أساس أنه جزء من نصيبه في الغنيمة فإنه يرد له العوض، فإنه في هذه الحالة يرد له العوض. ولهذا قال وبعدها أي وبعد القسمة استرده، له الحق في أن يسترده ممن عنده، له الحق في أن يسترده ممن عنده، له الحق في أن يسترده ممن عنده، لكنه لا يسترده إلا بحسب ما أخذه الشخص الذي بيده. فإذا كان أخذه بعوض يسترده بعوض، وإذا كان أخذه بلا عوض يأخذه منه بلا عوض. أي إذا كان أخذه على أنه نفل يرده إليه بلا عوض، وإذا كان أخذه على أنه جزء من الغنيمة يعوض له عنه. ثم قال
من اشترى الأسير من قوم رجع عليه بالشيء الذي عنه دفع.
من اشترى الأسير من قوم رجع عليه بالشيء الذي عنه دفع. من اشترى من قوم كفار من المسلمين أسير، قام أحد المسلمين بمبادرة فاشترى من قوم كفار أسيرا من المسلمين، بعد أن يفكه من الأسر ويرجع معه إلى بلاد المسلمين فإن عليه أن يدفع له ما دفع عنه، لأنه خلصه فهو من مثابة الكفيل والضمين، والكفيل والضمين يخلص المكفول والمضمون من تبعات معينة لكنه يرجع عليه بما دفع عنه، يرجع عليه بما ضمن له. نعم. ثم قال
وفي الأسارى ما يراه أنفع من قتل نوما للإمام صنعا.
وفي الأسارى ما يراه أنفع من قتل نوما للإمام صنعا. في الأسارى الأسارى إذا تمكن المسلمون من هزيمة الكفار وأثروا بعض الأسارى فإنهم خيرهم الشرع، أي خير الإمام في أشياء في معاملة الأسرى. معاملة الأسرى و الله تبارك وتعالى يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أسر المسلمون أسارا فإن الإمام يخير بين أربع، هذه الأربع ينظر الإمام أيها أصلح للمسلمين، فأيتها أنفع يفعلها، أيتها أصلح للمسلمين وأنفع يقدم عليها. وفي الأسارى ما يراه أنفع من قتل أو من الإمام صنع. هذه الأربع ما هي؟ إما أن يقتله وإما أن يمن عليه من قتله. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى، ففي حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه قوم فقالوا إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوا. وقد ثبت من حديث سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ثلاثة صبرا، الحديث عند أبي داود، وهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وطعينة. إذن القتل يجوز، وكذلك يشهد لجوازه ما ثبت عند أبي داود وغيره وفي الصحيح كذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر في أسارى المشركين يوم بدر، فقال أبو بكر هؤلاء إخواننا وبنو عمامنا وأرى أن تأخذ منهم الفداء فلعل الله أن يهديهم للإسلام. فاستشار عمر فقال أرى أن تمكن كل واحد منا من أقاربه، هؤلاء صناديد الكفر وأئمته، وأرى أن تمكن كل واحد منا من أقاربه فيضرب أعناقه. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده هو أبو بكر فوجده هو ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان. فقال: ما يبكيكما؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت باكيت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره أن الآية نزلت توافق رأيه. هذا يدل على جواز القتل كذلك. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن القتل منسوخ وأنه ونقل بعضهم إجماع الصحابة على ذلك أن الأسير لا يقتل. نعم. من قاتل نوما ذلك المن منصوص في الآية، فإما منا بعد وإما فداء. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم طلع عليه 80 من الكفار فأسرهم وأطلق سراحهم، ونزل قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي يكف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمطن مكة من بعد أن أظهركم عليه كان الله بما تعمل بصيرا. وقد ثبت كذلك أنه قال يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين في قصة ثمامة بن أثال أنه عفى عنه وأطلق سراحه. من قتل يوما الإمام صنع أورق، ثم قال أورق أورق نو في دائن لدين مال فهم غنيمة بذاك القتل. أورق كذلك الرق، يجوز أن يسترق الإمام الأسارى. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرق بعض النساء وبعض الصبيان. ففي في حديث رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وصبيانهم. وفيه: فأصاب يومئذ جويرية. وجويرية ثبت كما في حديث عائشة في الصحيح، ثبت أنها كانت من نصيب غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تكاتب سيدها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على المكاتبة، فقالت: إني قد ابتليت بما رأيت، وإني من بني فلان من بني فلان، وأردت أن تعينني على المكاتبة. فقال: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما لك؟ قال: أدفع عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: لن نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرروا بني المصطلق الذين سبوا معه. فكانت جويرية أدرك امرأة على قومه، وقال جماعة من العلماء إن ما يسترق أهل الكتاب وأهل الأوثان، وأما العرب فلا يسترقون، ولكن الصحيح أنهم يسترقون، وهذا الحديث يدل على ذلك، ويدل عليه كذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زلت أحب بني تميم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أمر عائشة بأن تعتق عبدا وقال إنه من بني إسماعيل. وذكر خصلتين أخرين، إذن أو رق، كذلك الرق يجوز استرقاق الأسارى أو رق